الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في التفسير بتفسير آية الوضوء من سورة المائدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وتوقفنا في أواخر هذه الآية وفي قول الله عز وجل: ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فيه مشروعية التيمم من الحدث الأكبر، وقد عرفنا أن المراد بملامسة النساء جماعهن، وقد كان هنالك نزاع قديم في أوساط الصحابة وبعض التابعين في تيمم الجنب، فذهب بعض الصحابة وبعض التابعين إلى أن الجنب لا يتيمم وأن التيمم إنما يكون من الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يحاجج عمر كما في الصحيحين بالقصة التي حصلت لهما في بعض الأسفار حين أصابتهما الجنابة، فأما عمر فترك الصلاة من أجل الجنابة، وأما عمار فتمرغ كما تتمرغ الدابة، فظن أن التيمم كالغسل وأنه لا بد من استيعاب البدن بالتراب كالاغتسال بالماء، فتمرغ كما تتمرغ الدابة. فلما عاد أخبر عمار النبي عليه الصلاة والسلام بالذي حصل، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بكفيه الأرض ومسح وجهه ويديه. فكان عمار يحاجج عمر، فإن هذا الحديث فيه تيمم الجنب، وكان عمر قد نسي تلك القصة التي حصلت له مع عمار، فكان يقول لعمار: اتق الله يا عمار، يعني لا يذكر هذه الواقعة. فكان عمار يقول له: إن شئت ألا أحدث بذلك لم أحدث به. فكان يقول له عمر: بل نوليك ما توليت. فلم يكن يمنعه، من الرواية غير أنه لم يذكر هذه الحادثة التي حصلت له وحصلت لعمار رضي الله عنهما، والحديث كما عرفنا في الصحيحين. وهكذا كان ابن مسعود أيضا على هذا المذهب، ولا يرى تيمم الجنب، وقد حصلت بينه وبين أبي موسى الأشعري مناظرة كما في الصحيحين، فكان أبو موسى الأشعري يحتج له بحديث عمار، وكان ابن مسعود يقول لأبي موسى: ألم ترى أن عمر لم يرضى بذلك؟ فقال له أبو موسى الأشعري: دعنا من كلام عمار، ألم تسمع قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والآية فيها كما عرفنا: أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فما درى ابن مسعود ما يقول، ثم قال: لعلنا إن رخصنا لهم بذلك أن يشرك أحدهم يبرد عليه الماء فيتيمم. فلم يرد رضي الله عنه أن يفتح الباب للناس، فإن الناس يتوسعون، فربما يبرد الماء على أحدهم ويتجه مباشرة إلى التيمم. فعلى كل، تيمم الجنب قد دلت عليه الآية، ودلت عليه السنة كحديث عمار رضي الله عنه، واستقر الأمر على ذلك بعد تقدم خلاف. وفي قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ذكر الله عز وجل التيمم في حال السفر، وقد اختلف العلماء في التيمم في الحضر، هل يشرع لمن لم يجد الماء أو لا يشرع؟ فجمهور العلماء ذهبوا إلى مشروعية التيمم في الحضر والسفر في حق من لم يجد الماء، وخالف أبو حنيفة فذهب إلى أن التيمم في حق من لم يجد الماء إنما يكون في السفر، لقول الله عز وجل: أو على سفر. وما قاله جمهور العلماء أصح، وعلى مذهب أبي حنيفة أنه يترك الصلاة إلى أن يجد الماء، وما قاله جمهور العلماء أصح، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمور الغالبة، فقول أو على سفر هذا القيد قيد أغلبي، باعتبار أن عدم واجد الماء يكون في حال السفر غالبا دون الحضر، فلا مفهوم لذلك. وإن كنتم مرضى، فذكر الله عز وجل المرض وهو قيد أغلبي، فإن المتضرر من استعمال الماء يكون مريضا غالبا، وقد يتضرر من ليس بمريض، كالصحيح الذي يعلم من نفسه أنه إذا استعمل الماء في الليالي الباردة دخل عليه الضرر، فله أن يترخص بالتيمم وإن لم يكن مريضا، فذكر المرض قيد أغلبي. وهكذا السفر في حق من لم يجد الماء هو قيد أغلبي، فمن لم يجد الماء في الحضر أو كان محبوسا في موضع وليس عنده ماء فله أن يتيمم وإن لم يكن مسافرا. فقيد المرض قيد أغلبي، وهكذا السفر من القيود الأغلبية ولا مفهوم لذلك. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ذكر تيمم المحدث، سواء كان محدثا الحدث الأكبر كما في قول أو لامستم النساء، أو كان محدثا الحدث الأصغر كما في قوله قبل ذلك أو جاء أحد منكم من الغائط. ولم يذكر الله عز وجل التيمم في حق من أصابته نجاسة ولا ماء. وقد تنازع العلماء في من أصابته نجاسة في بدنه ولم يكن هنالك ماء يزيل به تلك النجاسة، هل يتيمم للنجاسة أو لا يتيمم؟ فمنهم من ذهب إلى التيمم للنجاسة إذا كانت النجاسة على البدن، وهذا مذهب الإمام أحمد، فيرى أن من وقعت عليه نجاسة في بدنه ولم يكن عنده ما يزيل به تلك النجاسة ويطهر بدنه من النجاسة الحسية فإنه يتيمم ويصلي. وأما إذا وقعت النجاسة على الثوب فإنه لا يرى ذلك، فيفرق بين الثوب وبين البدن، فإن التيمم يعمل في الأبدان لا في الثياب. ولهذا في حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: التيمم طهور المسلم، إلى أن قال: فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالتيمم إنما يعمل في البدن ولا يعمل في الثياب. فمن أجل هذا ذهب رحمة الله عليه إلى أن من أصابته نجاسة في بدنه ولم يجد ماء فإنه يتيمم للنجاسة كما يتيمم للحدث. وأكثر العلماء خالفوه في ذلك ولم يروا التيمم من أجل النجاسة، وذلك لأن الله عز وجل ذكر التيمم في حق المحدثين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولأن النجاسة مع التيمم لا تزال ولا ترفع بعكس الحدث، فالحدث مع التيمم يرتفع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء. فلهذا يصح للعبد أن يصلي مع التيمم لارتفاع الحدث عنه، أما النجاسة فإن لا ترتفع بالتيمم، ما زالت باقية في بدنه. ففرق ما بين النجاسة وما بين الحدث، الحدث يرتفع وأما النجاسة فإنها ما زالت باقية وإن تيمم. فالأظهر ما عليه أكثر العلماء أن التيمم يكون للحدث ولا يكون للنجس، لكن من وقع عليه نجاسة في بدنه ينبغي أن يزيله ولو بغير الماء، فإن زالت وزال أثرها بغير الماء فالصحيح أن الماء ليس بشرط في إزالة النجاسة، فإن النجاسة عين قذرة، فإذا أزيلت هذه العين ولم يبقى أثرها فإن الموضع يطهر بذلك وإن لم يستعمل الماء. فإن كان الموضع فإن لم يتمكن من إزالة النجاسة من الموضع بالكلية فيفعل ما يقدر عليه بأن يقوم بتخفيفها، فيزيل العين ويسعى في تخفيف النجاسة في بدنه بقدر ما يستطيع، سواء بأن يدلك بالتراب موضع النجاسة، أو بالحجارة، أو بأوراق الشجر، أو بغير ذلك، يخفف من النجاسة بقدر ما يستطيع إن لم يتمكن من إزالتها بالكلية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بين الله عز وجل كيفية التيمم، وأن التيمم لا يكون في جميع البدن في حق الجنب، ولا يكون في جميع أعضاء الوضوء، أي لا يكون في الأربعة الأعضاء التي ذكرها الله عز وجل في أول السورة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلا يكون التيمم في الأربعة الأعضاء إذا كان من قبيل تيمم المحدث الحدث الأصغر، ولا يكون لجميع البدن في حق من كان محدثا الحدث الأكبر، وإنما يكون التيمم في العضوين المغسولين ولا يكون في العضوين الممسوحين. والعضوان المغسولان الوجه واليدان، والممسوحان الرأس والقدم عند لبس الخفين. وليس المعنى في العضوين أن العضوين الممسوحين على ما كان مسحهما على سبيل الدوام، فإن القدم إذا كانت مكشوفة تغسل، وإذا كان فيها خف فيشرع المسح على الخفين. أما الوجه فإنه لا يدخل فيه المسح بحانب الأحوال، وهكذا اليدان، فما دخل فيه المسح لم يدخل فيه التيمم، وما لم يدخل فيه المسح شرع فيه التيمم، وهما الوجه واليدان. ويستوي في ذلك الحدث التيمم من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، لأن الله عز وجل لم يفرق في صفة التيمم بين الحدثين، بل قال سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، سواء كان الحدث من قبيل الحدث الأصغر المذكور في قولي أو جاء أحد منكم من الغائط، أو كان من قبيل الحدث الأكبر المذكور في قول أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فصفة التيمم واحدة للحدثين، للحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وظاهر الآية استيعاب الوجوه بالمسح وهكذا الأيدي، فإن الله عز وجل لم يقل فامسحوا ببعض وجوهكم وبعض أيديكم، وإنما قال فامسحوا بوجوهكم أي بجميع وجوهكم وبجميع أيديكم، والباء للإلصاق لا للتبعيض، فإن الباء لا تأتي للتبعيض. وهذا الذي عليه جمهور العلماء في مسألة التيمم، وإن تنازعوا في مسألة مسح الرأس، والخلاف ينقل عن أبي حنيفة وأقواله في ذلك مختلفة، فتارة يرخص بأقل من الدرهم، أي إذا ترك من المسح أقل من الدرهم فيجزئه، وتارة يرخص بما هو أقل من ربع العضو، وتارة يرخص بالأقل من غير تقييد، فإذا مسح الأكثر وبقى الأقل فيجزئ ذلك. فهذه أقوال لأبي حنيفة، أما جمهور العلماء فإنهم يرون استيعاب الوجه واليدين بالمسح، وما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح. فامسحوا بوجوهكم، والباء للإلصاق، فلا بد أن يلصق المتيمم شيئا بوجهه، ولهذا فإن الصحيح من أقوال العلماء أن التيمم لا يكون بالأشجار ولا يكون بالأحجار، وإنما يكون بشيء له غبار حتى يحصل معنى الإلصاق، بأن يلصق المتيمم شيئا بوجهه ويديه، فلا بد من غبار. لكن إن وجد غبار على حجر أو على شجر فهو في الحقيقة إنما تيمم بالتراب، وإنما المستنكر أن يأتي الشخص إلى حجرة ملساء ليس فيها شيء من التراب ثم يضرب يده على حجرة أو على شجرة ليس فيها شيء من التراب، ثم يمسح وجهه ويديه ولا يلصق شيئا بوجهه ولا بيديه، فإن هذا غير صحيح وغير مدلول الآية، وفيه شيء من العبث، فإن هذا الضرب لا معنى له إذا كان لا يلتصق شيء من الغبار بيده، فلما يتكلف مثل هذا الضرب كان يكفيه أن يمسح وجهه ويديه من غير هذا التكلف، والضرب إنما شرع من أجل أن يلتصق شيء في الكفين حتى يقوم بإلصاق ذلك الذي التصق بكفيه في وجهه وكفيه، أي ظاهر كفيه، وهكذا باطن كفيه. قال وباطن الكفين قد حصل الإلصاق قبل ذلك في أول الضرب، وسيأتي بشيء الله عز وجل كيفية التيمم. نعم، لابد من تراب أو رمل، أما الحجارة نعم لا يتيمم بها، وهكذا لو كسر الأشجار ووجد شيء من الرطوبة فوضع يده على تلك الرطوبة ومسح، أي نعم هذه من التكلفات وليس، والآية لم تأتي بهذه التكلفات. فعلى كل، قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. والمسح يكون لظاهر الوجه دون باطنه، فلا يدخل التراب إلى داخل أنفه ولا إلى داخل فمه، وإنما يمسح ما ظهر. وأما إذا كانت اللحية ليست بكثيفة ويظهر شيء من البشرة، فهل يجب عليه أن يدخل التراب إلى ما ظهر من البشرة أو لا يشرع ذلك؟ في ذلك نزاع للعلماء. والأظهر أنه يكفيه أن يمسح ما ظهر من غير شيء من التكلفات، فيمسح ما ظهر، وأمر المسح أخف من أمر الغسل، فالمسح يكون فيما ظهر ولا يتكلف إيصال التراب إلى البشرة، وإنما يمسح على وجهه من غير تخليل. ولأن المسح ولأن التراب شيء يسير فلا يكفي غالبا إلى مسح وتخليل. ولم تأتي بذلك السنة وفيه شيء من التكلفات. وإذا كانت اللحية كثيفة أيضا لا يسحب التخليل، فالتخليل إنما ورد في الماء، لأن الماء غسل للعضو، والغسل يبالغ فيه ما لا يبالغ في المسح، فيكفيه أن يمسح على ظاهر وجهه ولا يتكلف شيئا من التخليل. قال: فامسحوا بوجوهكم. نقف إلى هذا الموضع عند قولي فامسحوا بوجوهكم، إلى هنا والحمد لله.